إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط الكافرين يا أيها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم هكذا يقرأ ورش فلهم من طريق الأزرق فلهم ميم الجمع يمدها بالسلة التي الواو ولما كان بعدها حرف أو سبب من أسباب المد وهي الهمزة يمدها فيقول فلهم وإذا كنت يجدون في المصاحف واو صغيرة وبعد أفقها فوقها المد هكذا يقرأ فلهم أجرهم عند ربهم قال فلهم ومن قرأ فلهم أجرهم كذلك قراءة من قراءة السبع فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على أن من أحسن على أن من أحسن على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن كأن الخوف المستقبل والحزن فيما أعقبوه وراءهما وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار الاحتضار من عندما تحضره الموت أو الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن محل الشاهد هو ألا تخافوا ولا تحزن هذا هو الذي أراده من الاستشهاد بالقرآن على القرآن إذن هذا قلنا نوع من التفسير يسمى تفسير القرآن بالقرآن وهو أولى بالتقديم من جميع التفاسير قال وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعباداتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هكذا بالهمس أو الصابين بدون همس نعم من آمن بالله واليوم الآخر قلت وهذا لا ينافي ما روى أو ما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قال ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاح فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، والتهود من الهوادة وهي المودة. إذن كأنه اليهود والذين هادوا، معنى جعلها وويا هادوا من الهوادة، نعم، وهو التوبة أو التهود وهو التوبة، الهوادة وهي المودة، ربما فسرت كذلك بالذل والخضوع للهوادة، أو التهود معناها هادوا، قد تكون من الهوادة وقد تكون من التهود، التهود من هذا لعلها يهيد أو يهود. ومنه قوله عز وجل الذي سيذكره قال لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك. إذن ظهر حتى هو كأنه واوي، نعم ها قال والتهود من الهوادة، منها أصله من الهوادة وهي المودة، أو هو من التهود، التهود كأنها مادته مأخوذة من هدنة بمعنى تبنى، وهي التوبة إنا هدنا إليه بمعنى تبنى. وأما من الهوادة فلا يوجد شاهد عليها في القرآن، وكليه ما قيل به، أي تبنى، نعم، من الهوادة نفسه نفسه لا فرق. اليهود كلمة اليهود اشتقاقها والتهود مادة واحدة، ها؟ في ماذا؟ والتهود ما بها؟ لا لا يعني لسما أن تكون والتهود سخطا، عندك ماذا؟ ممكن، نعم، هذا في الأصل ممكن يكون اليهود، نعم، من الهوادة وهي المودة، أو هي كلمة يهود من التهود وهو التوبة. قال لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا، سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. قال: وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصابئون قال أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم أو يشبهونهم بهم، بمعنى في قول يعني في قوله لا إله إلا الله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، إنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ. إذن المشركون في الجاهلية كانوا هذا الاسم موجود عندهم، صابئ، مأخوذ من صبأ، صبأ من خرج من دين إلى آخر، أي أنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. ومن قال صبأ صبأ كأنه فقط يعني أبدل الهمزة ألفا، يعني لا فرق بين من يقال الصابئين أو الصابين أو الصابئون أو الصابون. نعم. قال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. إذن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم، أنه إذا بعث رسول أنهم لا بد عليهم ويلتزمون اتباعه. قال: بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل، ورفعناه فوقكم الطور، فالطور قال هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، ما آتيناكم يريدون ماذا؟ كتابهم الذي هو التوراة. وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقرتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على السبت واليوم الذي لليهود اليوم الأسبوعي الذي هو بالنسبة لهذه الأمة كالجمعة والأحد للنصارى فكان يوم السبت ويومهم الذي الله عز وجل شرع لهم في أحكام يلتزمونها من ذلك أنه منعهم من الصيد يوم السبت. قال فتحيلوا إذ كان مشروعا قال ما حل من البأس ولقد علمتم يوم عشر يهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه وهي القرية المطلة على البحر. قال فيما أخذه عليه من تعظيم السبت والقيام به بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت بمعنى هذه الطرق يستعملونها من أجل أن يحشروا الحوت يوم السبت فلا يصطادونه ولكنها حيلة فيوم الأحد يأخذونه وهم يوم السبت يقول إحنا لم نصطد يوم السبت ولكنهم نصبوا هذه الطرق وهذه الحيل نعم فيحتالوا على أمر الله عز وجل. قال بما وضعوه لهم من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة وهي الحيتان جمع حوت فيقال حيتان نعم. قال بما وضع نعم فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبال بمعنى تعلقت بها والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهري وليست بإنسان حقيقة بل ربما هناك بعض النظريات تقول بأن أصل الإنسان هكذا يصرحون بذلك وتدرس في الجامعات بأن أصل الإنسان قرد وهذه الآيات تدل ليس أصل الإنسان وقرد إذا كان ولا بد أن بعض القردة أصلها إنسان هذا هو الذي يكون صحيحا بعض القردة أصلها إنسان وهم أصحاب السبت عندما مسخوا قردة وخنازير مسح حقيقي ليس كما ربما قد يقال مسح معنوي مسح حقيقي ما تبدلت صورتها عقابا لهم من الله عز وجل. نعم القرد يعني لا يكون له نسب يعني الجيل الممسوخ لا يتنسل بمعنى أنه لا تأتي منه سلالة وإنما الذي يعني ذلك الجيل وهذه هي على كل حال سنة الله عز وجل بخلقه ما هو ذنب الأجيال التي بعد وإنما الأجيال التي ارتكبت هذه الجريمة هي التي تقع على العقوبة. نعم قال فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبال والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليس بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم، كان جزاؤهم من جنس عملهم. نعم، ونظائر هذا النوع من العقابات كثيرة، وهذه الأنهار تجري من تحتها، أجراها الله عز وجل من فوقه يوم أغرقها. هذا النوع من العقوبات الله عز وجل يعاقب به مخالفي الرسل، فيعاقبهم من جنس الذنب الذي ارتكبوه. نعم، قال وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر بمعنى على شاطئ البحر أو على مقربة من ساحلية، إذ يعدون في السبت. يعدون فعل من عدا يعدو بمعنى تجاوز الحد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. هذا قول مجاهد، سوف يعقب عليه المؤلف رحمه الله. الظاهر كأنه يقول بأنهم هم بقوا على صورتهم التي كانوا عليها، ولكن وقع لهم مسخ داخلي. نعم، وهذا سوف يبين المؤلف أنه ليس الراجح خلافه، أنه مسخ حقيقة. إنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن هذا إشارة إلى أنه مسخ، مسخوا مسخ حقيقي. وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. ثم نقل مؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال قلت والغرض من هذا السياق على هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. إذن استكثر منها لأجل بيان أن مجاهد وما ذهب إليه في هذه المسألة ليس بصحيح، وإنما مسخوا حقيقة في صوره. نعم، ما ذهب إلى مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. صوري يقصد في الصورة، وإلا صوري قد يطلق ويراد بها الصورة الذهنية. ولذلك ليس مستبعد عندي أن تكون الكلمة هنا صوري. صوري يقصد في الصورة صورتهم مسخت. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير في فجعلناه، وهذا نعود إلى ما تقدم ذكره من أن عود الضمير أحيانا يكون من قبيل المجمل، من قبيل مجمل إذا نحن لم نعين من الذي يعود عليه الضمير، يعود على كذا يعود على كذا وتتعدد، يعني يتعدد قبل الضمير مفسر الضمير، يتعدد بمعنى يكون على ممكن ما يصلح لعود الضمير عليه قد يكون اسمين أو ثلاثة أو أربعة، فيكون هذا من قبيل الإجمال. قال فجعلناها، هذا ضمير الغيبة هو الذي دائما نجد إشكالا في تفسيره ومفسره، وأما ضمير المخاطب غالبا لا يكون إشكال، لأن المخاطب به يتعين بتوجه الخطاب إليه، وضمير المتكلم يعين نفسه بنفسه، المتكلم به هو الذي يعين نفسه. إذن يبقى ضمير الغيبة دائما هو الذي وحده يقع الإشكال في مفسره. قال فجعلناه، قال بعضهم الضمير في فجعلناها ها هذا الضمير عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها، أي أهل القرية. القرية إذا ذكرت المقصود بها من تقرى بها، القرية إذا ذكرت دائما لا يراد بها الشيطان أو الجبان، وإنما يراد المتقرين الناس. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة ولولا، وقوله لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يرون ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، المتقين الذين من بعدهم يتعظون ويأخذون العبرة. قلت المراد بالموعظة هنا الزاجر، الموعظة هنا ما ينتصب للوعظ والتذكير، كما نحن مثلا الواحد ممكن جدا يقف على المقابر فيتعظ بها ويتذكر فتكون مقابل له موعظة، كأنه خطاب صامت. نعم. قال المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوا من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن ومن ثم يعني اتفقت كلمة أهل العلم على أن الحيل في الشريعة لا تجوز، لا تجوز خلافا لمن أجازه، إلا التحايل عن الحرام بمعنى الخوف من الوقوع في الحرام فيتحايل الشخص عليه، هذه حيلة نعم مطلوبة بمعنى الهروب من الحرام. وأما الحيلة لارتكاب الحرام، لارتكاب المحرم، فهذا لا يجوز، لا يجوز في شريعتنا. الحيلة قلت التي يعني يستعملها الشخص من أجل أن يرتكب محرما، لا من أجل أن يهرب المحرم، كما قال أحد ومن أجاز فأراد اجتهاده أدى لذا خلف فيه وجل أهل العلم يمنع الحيل لمنع حكم أو لإسقاط عمل. إذن هذا هو الذي عليه أكثر العلماء خلاف لأبي حنيفة رحمه الله الذي اشتهر عنه أنه يجيز، أنه يجيز الحيل في الشريعة، يجيز بمعنى يجوز الإنسان أن يحتال من أجل قلب حكم أو إسقاط عمل أو نحو ذلك، ولكن في شريعتنا لا يجوز. نعم. وهذا من الحيل الذي فعله الله عز وجل، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ قالوا نحن لا نصطاد يوم السبت، لا نصطاد، ولكن ماذا فعلوا؟ شبكات وأحواض ونحو ذلك، بحيث الحوت إذا دخل إليها لا يستطيع الرجوع إلى البحر، لا يستطيع الرجوع إلى البحر. فيأتونهم ليلة الأحد، يعني يوم السبت ليلة، ويأخذونه ويقول إحنا ما اصطدنا يوم السبت، ولكن هو وقع بهذه الطريقة في الشباك وفي ما نصبوه له من هذه الوسائل والآلات، هذه حيلة. نعم. قال: وإذ قال موسى، وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا. إذن كلمة إذ دائما قلنا المقدر قبلها من الأفعال الذي تتعلق به هو اذكروا، في كل موضع للتقدم وتتأخر كذلك. أي اذكروا يا بني إسرائيل، الخطابات متواصلة لبني إسرائيل، هم الأمم التي من المفروض أننا نحن المسلمين نعم نأخذ العبرة منهم، وهم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب، كتابهم التوراة والإنجيل وكتابنا القرآن، وهم ابتدعوا بدع وقعوا في مخالفات وقعوا في انحرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمته: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال: يا رسول اليهود والنصارى، قال: فمن؟ إذن اليهود والنصارى من المفروض نحن المسلمين أعرف الناس به، بل هكذا في صلواتنا يعني نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهما، طريق اليهود وطريق النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو. هذه كرمة من الكرمات، انخرقت فيه العادة. ما معنى انخرقت العادة؟ العادة معنى التي كانت تجري وفق نظام معين معلوم عند أهل العقول، معروف يعني، تنخرق بمعنى يبطل ذلك النظام وذلك التوالي والتتابع لأجل كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ خرق العادة. هذا خرق العادة قد يكون كرامة، قد يكون معجزة، بل وقد يكون إذن من تلاعبات الشيطانية ببعض الناس. قال: نعم. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو، من غير يعني بحث ولا تنقيب ولا كذا، بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل للرواية وليست موضع الثقة. ثم قال: وهذه السياقات لا تصلح، ممكن جدا لا تصلح، ممكن. هذا عندك محمد؟ مشاكل. إذن كذلك جيدة لو كانت لا تصلح. لا تصلح للرواية وليست موضع الثقة. ثم قال: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي. وغيرهم فيها اختلاف، ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. إذن قلنا الإسرائيليات هذا اصطلاح يطلق العلماء على ما كان من القصص والروايات يما في أمور المغازي والملاحم، نعم تذكر ويكون المنتهى الخبر جاء عن بني إسرائيل. وعن بني إسرائيل طبعا جاءهم عن ممكن أحد المسلمين، بل بعض الصحابة وما عليهم عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه والابن عباس، نعم وبعضهم ربما بعد الصحابة وهب بن المنبه، نعم والسدي وكعب الأحبار، هؤلاء دخلت للمسلمين كثير من الإسرائيليات، ولكن الحمد لله كثير من المحدثين يتفطن لها، نعم فيستطيع أن يحقق فيها هل هناك ما يؤيدها في شريعتنا فتقبل، هناك ما يبطلها فترد، وإما أن تكون لا من هذه ولا من هذه فلا نصدقها ولا نكذبها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة. إذن هذا هو تفصيل ماذا الخرق، خرق العادة هذا هو تفصيله جاء في الآيات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إذن قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كأنه يقول إذ الأمر كذلك، قل له نعم هذه البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، الله عز وجل قال لهم أولا اذبحوا بقرة. بقرة بقرة هذا العلماء يقول هذا مطلق، مطلق معنى اسم ذكر ولم يقيد بأي وصف من الأوصاف، لا وصف لونه ولا سنه ولا قوله ولا كذا ولا كذا، فإذا ذبحت أي فرد من أفراد هذا الجنس أجزأك. هذا حتى في شريعتنا موجود، في شريعتنا موجود المطلقات، المطلقات تبقى على إطلاقها والمقيدات تلتزم قيودها. نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل، هذا هو التعنت، هذه النوع من كثرة الأسئلة ومحبة التفاصيل التي لو سكتوا لكان أحسن وأفضل. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل، معنى التعنت إذا قلنا العين نقطنا وشتولي تغنت، نعم هي تغنت. قال أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة، لأن الله عز وجل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة صغيرة كبيرة ذكر أو أنثى إلى آخر ذلك من الأوصاف لكان حصل منهم الامتثال. قال لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. وإسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وقال ابن جرير قال لي عطاء وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. أدنى بقرة، أدناها معناها يعني أصغرها في كل أوصاف هي الأقل، لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، هكذا قال لم يستثنوا، الاستثناء إن شاء الله لم تدنى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. صفراء أي لونها أصفر. وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد، وهذا غريب والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون، إذن حملت الصفراء على السوداء، الصفراء على السوداء. نعم في نعم في المخطوطة والمطبوعة لم يلحقها، وهو خطأ واضح لا معنى له. إحنا ما عندنا مخطوطة أضوار المقام الكتاب، إذن المصحح هو الصحيح الذي عندنا. من الذي عنده مخطوطة يقول لم يلحقها غير صحيح، ولم يلقحها هو الصحيح. نعم قال إن البقرة، وقوله إن البقرة تشابه في الأسماء يصح لمذكرنا. قلت صفراء على كل حال، بعضهم فسر الأصفر بالسوداء ولم يقبله ابن كثير وقال هذا غريب، ولكن لا إشكال كذلك إذا قيل أن العرب لم تكن تعرف هذا التلون وكثرته. نعم، وإنما كان عندهم البياض، كل ما خرج عن حيز البياض سواد، كل من خرج عن حيز البياض سواد. نعم، حتى الماء يسمونه أسود، وأي سواد في الماء. نعم، فكان عندهم الأسود. نعم، إذن فكانت العرب تتوسع، كانت العرب عندها الألوان، يعني بمعنى أبيض وأسود هذه الغالب في الألوان، بل يقولون مثلا للسواد القادم يقولون سواد. نعم، كل ما خرج عن حيز البياض سموه سوادا، وإن لم يكن ليس بالسواد الذي نعرفه نحن. نعم، وقوله إن البقرة تشابه، إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا. نعم، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا وجلها. نعم، إذا اللي نصحح عندنا وحلها نجعل نقطة فقط، وجلها لنا. نعم، قال جل يا رب الأفضل. في هذه المسألة ولا في وما جلهم أفضل جلهم الجلاء من التوضيح هكذا عندنا هنا، ولكن قلت ربما عنده في النسخة الأصلية جلها قد يكون هو أفضل. قال فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحرافة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. الشية ويقال الشيات، أي الألوان المخالطة للونها. قالوا لنا جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس وما كادوا، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوا. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، ذم لهم أنهم تثقلوا عن أمر الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليهم يبين لهم ويعرفهم بأمر الله عز وجل، ومع ذلك أخذوا يعني يذهب ويجي بين ربه وبينهم من أجل أمر لو فعلوه لكان ربما فعله بأدنى كما قال وصف من أوصاف البقرة. قال والإيضاح ما ذبحوا إلا بعد الجهد وفي هذا فذبحوها وما كاد. انظروا ما هنا ما النافية دخلت على كاد، وكاد هي في نفسها تفيد مقاربة الفعل، كاد في نفسها تفيد مقاربة الفعل. إذن عندما هذه المقاربة نفيت معناها كأنه ازدادت وعدا. وما كادوا يفعلون يعني كما يعني فسر ابن بس قال كادوا ألا يفعلوا، يعني لم يكادوا يقاربون الفعل فضلا عن الفعل، وذلك أن لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل للصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، ادارأتم على وزني افتعلتم هكذا، وهذه الألف دا لماذا لا تقول من تدارأتم تفاعل ثم أدغمت الداء في الدال ثم يحتجنا إلى هذا التوسط بعد هذا الإدغام لأنه صار بساكن جئنا بهذا التوسط ثم قلنا إدارأتم إذن هي الوزن تفاعلت فدارأتم فيها الوزن تفاعلتم تدارأتم ثم أدغمنا التاء في الدال فاحتجنا إلى همزة الوصل نعم فجيء بهمزة الوصل قال فدارأتم فيها أي اختلفتم وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون تكتمون ما تغيبون فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعطاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة بمعنى أي جزء من أجزائها أي جزء لا يتعين يعني فخذ أو كتف أو إلى آخر ذلك من أجزائنا فقلنا ضربوه أي ضربوا هذا الميت ببعضها أي ببعض تلك البقرة المذبوحة هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا نبينا الله تعالى لنا إذن المفروض مثلا هذه الأمة لا يتشاغلون وهذا ذكرنا بالأمس على أنه من المسائل التي وقع فيها الخلاف والخلاف فيها لا بد فيه من نقل ولا يوجد نقل فلما لا يوجد نقل لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه كان جزء الذي ضرب بها وكذا أو كذا أو شيء لا يستطيع إلا أن يكون خبرا إسرائيليا قال ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوب بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله فنحن نبهمه كما أبهمه الله يبقى مبهم بل هذا أفضل وأحسن له أن يبقى مبهما نعم. وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل القتيل نطق وتكلم بأن ضربوه بجزء من أجزاء بقرة فقام وتكلم وأخبر عن من قتله نعم وهذا ربما كذلك يستفيد منها بعض أهل العلم على ما يسمى أن الشخص إذا وجد يتلطخ في دمه نعم وقيل له في تلك الحال من قتلك قال قتلني فلان يؤخذ بهذا نعم فيسمى اللوث يحتاج إلى قرائن وشواهد أخرى لتعيين هذا المتهم قال ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد إذن من يكذب بالمعاد يقول هو الله عز وجل شاهدتم وعاينتم إحياء شخص تحقق موته فنطق وتكلم ونطق طبعا لا يكون إلا من حي نعم وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوك حذر الموت يعني التي ذكر فيها قصة إحياء الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم والطيور الأربعة وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الإسلام بعد سرورتها رميما كما روى أبو داود الطيالسي إذن كانوا طبعا يحتاجون إلى مثل هذه لأنهم كانوا قوما كفر فكانوا يكذبون بالمعاد ويقولون كيف يعني تعود الحياة إلى جسم رميم أكلته التربة كيف يمكن أن تعود الحياة إليه والله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بالانفلس من خلق جديد نعم وهو أهون عليه تبارك وتعالى الإعادة أهون من الخلق الأول من البداية كما روى عن أبي كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النفوخ. قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. عيد. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك والخطاب دائما قلنا لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة أي القلوب لا يشك أحد بأن هي الضمير يعود على ماذا؟ على القلوب التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حاله فقال ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ولمدوا فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي عطية في تفسيره عن ابن عباس فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما تتفجر من العيون الجارية بالأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم. إذن هذا الله عز وجل في يوبخ هؤلاء القوم الذين بعدما نزلت عليهم هذه الآيات والمعجزات وردوها وتعنتوا قبل ذلك في أسئلتهم أنهم بعد ذلك الله عز وجل مع ما كان من بعضهم كذلك أنه مسخهم قردة وخنازير وهؤلاء كذلك هذه حال بني إسرائيل مع اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نعتبر بهم ونعتبر كذلك أن الإنسان إذا أراد لقلبه نعم أن يكون قلبا وجلا عند ذكر موعظة يتعظ ويحصل له ما يحصل لقلوب المؤمنين من الحركة لا بد له أن يكون مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم متبعا وأن يكون لسان حاله ومقاله يقول سمعنا وأطعنا لا يجادل ولا يرد ولا يتعنت ولا يطرح الأسئلة ولا يشكك ولا يعني يستحضر ربما ما يستحضره من الشبهات التي ترد أو يعني كأنه يريد أن يتحايل عن أوامر الشرع هذا موجود فينا في المسلمين يوم وكثير. إذن فهذه يعني أخبار عن بني إسرائيل وما الله عز وجل عاقبهم به من قسوة القلب. قسوة القلب هذه المرض من أمراض موجود وانتشر اليوم وأسبابه عديدة، ومنها هذا السبب كون الإنسان يكون أمام أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كالشخص الذي ليس بمعني. نعم. قال وروى الحافظ أبو بكر بن تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الاجتماع على استحالة كونها للشك، يقصدون أو فهي لقلوب كالحجارة. الحجارة يا إخوة يعني دائما نضرب المثل في قساوة الشيء، قل هذا قاسي كالحجارة هكذا. إذن قال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد، إذن أو هذا لا يملا، فأنه قال مستحيل تكون للشك لأن هذا خبر والله عز وجل أخبره لا تطرح هكذا تطرح الشك أبدا. إذن قال بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، لأن أو تأتي للشك على كل حال، وإنا أو إياكم لعلى هدى قالوا لبثنا يوما. نعم هذا الإبهام، هذه الإبهام هنا قال لبثنا يوما وبعض يوم يمكن تكون للشك، ولكن كونها هنا وهي خبر تأتي للشك لا يؤدي المعنى. إذن بعد الإجماع قال على استحالة كونها أي أو فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قالوا مستحيل تكون من الشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، تقديره فهي كالحجارة وأشده قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، فهي بمعنى الواو هنا. وقال آخر أو هنا بمعنى بل، بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. إذن وهذا معنى يعني إذا هو كان الراجح فيكون بمعنى أن هناك شيء أقسى من الحجارة، تكون هذه القلوب، هذه القلوب هي التي يقال عنها أنها أقسى من الحجارة. نعم. إذن قال فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بل أشد خشية لأن بل هنا تضرب على الكلام السابق وتثبت الكلام الذي بعده. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكون أو هنا بمعنى بل يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى أي أو هنا بمعنى بل. إذن فهي أو في هذه الآية تشبه أو في هذه المواضع التي بمعنى بل. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد، رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. نعم. حضرتني قصة لأحد إخواننا في بلاد شنقيط، كانت هذه الآية وهو كان على كل حال بعيد عن طلب العلم، ولكنهم رغبوه في طلب العلم وجاء، وكان يعني ظاهر عليه بأنه غريب صحيح، ثم دخل في طلبة العلم وكان مشتغل بحفظ القرآن الكريم، فكان أشق عليه آية هي هذه الآية وإن منها لما يشقق، كان يقرأ وهو وإن منها لما يشقق، وبقي حتى أظنه حفظ جزء كبير من القرآن الكريم ولم يستطع أن يقرأ هكذا لما يشقق، لما يشقه، كان يقرأ ويشقه. ثم بعد ذلك حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم وصار نعم من جملة طلبة العلم المستفيد. قال وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أو أن يؤمن لكم، أن يؤمن لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء. يؤمن هنا يجرد الفعل عن واو الجماعة لأن المرفوع بعده جمع. أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء، هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. إذن الشخص الذي تنزل الآيات الواضحات التي ربما لا يستطيع أحد من يرجعه مع ذلك يعاند ويعارض، هذا أشد كفرا من ذلك الذي لم يشاهد منه شيئا. وإذا كان على كل حال هو على هذه الحال فيكون طبعا قلبه قاس وبالغ من درجة من القساوة مبلغا كبيرا. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق، فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، هذا معنى قولهم آمنا، يعني آمنوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم وإنما هو للمسلمين للعرب. اليهود قالوا نحن النبوة لا تخرج منا، لا تخرج من بني إسرائيل، تبقى فيهم، فإذا خرجت عنهم فهم لا فلا تعنيهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدث العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليه فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي. لأنهم قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهددون لأنهم كانت بين اليهود في المدينة والأوس والخزرج الخصومات وكان نحن يقول نحن قد أظلنا زمان سوف ينزل في نبي سوف نقاتلكم معه فجاء النبي وآمن به الأوس والخزرج ولم يؤمن به هم. إذن فهم إذا يعني وقد كانوا يستفتحون به بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ويقولون بأنه سوف يأتي ويهددون به نعم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وكذبوا به. إذن فإذا يعني هم ذكروا هذه المفاتحة معنى يقول بأننا في الحق يعني وقعنا في خداع أو وقعنا في تكذيب لأنفسنا. قال أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه أو قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوا ولا تقروا به. يقول الله تعالى أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى ومنهم أميون هذه أهل الكتاب الله عز وجل يفصل في طوائفهم وأصنافهم. قال ومنهم أميون أي من أهل الكتاب قاله مجاهد. والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وأنا أجي الحجة كذلك يقول هذا اللام لما كان يسجله كان يدون وكان يكتب عندما كان يمشي الشام وذلك الرحلات لك الدراء كان يكتب وكان يدون وبعد يجيب العلم نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي أمي لا يقرأ ولا يكتب إذن فتبطل ويبطل احتجاجه من هذه الجهة. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن أي لو كنت معنا على هذه الصفة تخط وتكتب لارتاب المبطلون. وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني أشار بيده صلى الله عليه وسلم أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذن أمور التي تقريبا تحتاج إلى حساب وكتابة غالبا لا تجدها من الأمور التي فيها البلوى العامة من الناس ما يكون الناس يحتاجونه في عبادتهم اليومية ويحتاجه الصغير والكبير والجاهل وكذا وكذا غالبا المسألة تجدها بسيطة يصل إلى الإنسان من طريق بسيط جدا ليس فيه كتاب ولا حساب. هذا الشهر شهر رمضان يثبت برؤية الهلال أو بحساب عدة شعبان فقط نعم. بل هكذا كثير من أمور متعلقة بالعدد ترتبط بالشهر الشهر الذي هو ليس الشهر الحسابي هذا الذي يعني قال شهر أبريل فيه كم من يوم وكذا لا الشهر القمري الذي يعتمد أساسا على رؤية الهلال رؤية الهلال يثبت الشهر. قال قوله تعالى إلا أمانية إلا أمانية، من قوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال ابن عباس قوله قولا يقولونه بأفواههم كذبا، بمعنى هكذا يعني يتمنى فقط ويبقوا يعبدوا أنفسهم فقط وإنما يكذبون على بعضهم بعض. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا ولكنهم يتحرصون الكذب ويتحرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتحرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تحرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. نعم، وهم يجحدون، صحيح جيد، لو كانت يجحدون ماذا عندك؟ يجدون، أظن يجحدون تكون أجود. بمعنى يجحدونها بمجرد الظنون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود. إذن فيهم صنف أميين، هم مع أميتهم يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالظنون لو كانوا يقرؤون وكذا وكذا لا شيء، ولكن هم مع أميتهم هكذا كان حالهم مع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله، بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود، هم أحبار اليهود. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. أحدث أخبار الله معناها مرض بأنه أحدث معنى حديث آخر المسلم. إذن لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم ينزل. المحدث هو الإنزال، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل. بمعنى القرآن الكريم كلام الله عز وجل، نقول الذي هو محدث إنزاله، أما الذكر فهو لم يزل الله عز وجل. نعم، لم يزل تبارك وتعالى موصوف بالكلام، هذه صفة من صفاته الفعلية. نعم، قال أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه. هذا لكل أهل الذي قرأت عليكم شطر بيت لشيخنا في مجمع الاعتقاد. ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال أما الذكر فهو لم يزل. نعم، قال وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. كلام متواصل لابن عباس رضي الله عنه. ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. هنا انتهى الكلام وهو في صحيح البخاري. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قال فويل الذين يكتبون كتاب الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ثمنا قليلا. الثمن القليل هو الدنيا بحذافيره. وقوله فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. اي فويل لهم مما كتبوا بايديهم من الكذب والبهتان والافتراء. وويل لهم مما اكلوا به من السحت. هذا الصنف الذي يعني ليس أمي ولكنهم يكتبون الكتاب بأيديهم. وقال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى عن اليهود فيما نقلوه وادعوا لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها. هذه عقيدته دأبوا عليها وتربوا عليها وزعموها. فرد الله عليهم ذلك بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا. اتخذتم هذه همزة استفهام أي بذلك أي عهدا بذلك. فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل. أم تأتي بمعنى بل والبل قلنا ماذا تفيد ماذا الإضراب. الإضراب من الإضراب على الكلام السابق وإنشاء كلام بعده هو الذي يقع إقرار عليه. قال بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة فيها سم. شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا في خيبر يعني. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ فقالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. وهذا من فروض كافي في أنهم يؤمنوا به. من فروض أن هذا كافي. هم يقولون شيء في الأبوة يعني من فروض الإنسان أمر لا يمكن أبدا أن يغالط فيه. من أبوك تدعي أبا كاذبا ويكشف لك النبي صلى الله عليه وسلم على كذبك نعم ثم بعد ذلك أنت لا تصدق به. قال بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبرت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت عن في أبينا كما عرفته في أبينا بمعنى كما أننا اطلعت على كذبنا في أبينا سوف تطلع على كذبنا فيما إذا أخبرناك بغير الصدق فيما ستسألنا عنه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. النبي صلى الله عليه وسلم تضرر من هذا السوء، تضرر من السوء. هذا هو الجانب البشري فيه الذي لا يختلف فيه عن سائر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع سم يضر به، ولكن ليس سم يقتله ويحبس الدعوة ونحو ذلك، لا يمكن أن يقع، ولكنه سم النبي صلى الله عليه وسلم عاش به فترة زمنية، وحتى كان في آخر حياته قال هذا أوان انقطاع أبهري. نعم، بسبب ذلك السم نعم الذي يعني سم به صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لا يمكن أبدا الناس يفعلون فعلا بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم معه أو يتعطل عن الدعوة فترة زمنية، بحيث ممكن جدا يفاجئه الأجل وبقي عليه شيء من ما كان يريد أن يبلغه ولم يبلغه. ولكن الجانب البشري كونه يمرض صلى الله عليه وسلم، كونه ينسى، كونه يعني يقع له ما يقع للناس على كل حال من أحوال، ولكن الأمور المتعلقة بجانب هو فهو فيها صلى الله عليه وسلم جميع خصائص. نعم نعم. السحر كذلك، السحر مرض، السحر مرض وأصيب به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا صحيح، العقيدة الصحيحة، ليس كما يزعمونهم من أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، وحتى صرحوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تخرجون في النار إذا خرجنا منها، وأنهم لا يبقون فيها. الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئاته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة. تبي جيدا، هذا قيد مهم. ترون ابن كثير رحمه الله أو الشاكر ذكره هنا وذكره بين اعتراضات بين معترضتين. نعم، قال وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه للتحذير، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيه. إذن هكذا كأنها محقرات الذنوب، هذا مثل له. يعني القوم عندما نزلوا منزلا في الفلات أخذوا في الفلات طبعا يأتون بعود، واحد يأتي بعود وعود وعود وكذا، فيجعلون هناك نارا تشتعل بهذه العيدان، وكل ما رموه فيها من طير أو شيء إلا وينضف بمعنى يطيب. هكذا محكلة الذنوب تفعل بصاحبها كالعيدان التي صارت نارا ونضج بها كل شيء يضع فيها. وقال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم، من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ولعل هذه الآية نتركها إلى مجلس الغد إن شاء الله تعالى ونتوقف عندها القدر. تفضلوا للسؤال ونبدأ بهذا السؤال الأول. نعم، يقول: بالنسبة للرسوم التي تمثل هذه القصص ما حكم متابعتها بالنسبة للأطفال؟ يقصد الرسوم التي يعني هي عن بلوى عامة على كل حال، أخذ من الأطفال أكثر أوقاتهم وفيها رسوم. على كل حال هذه الرسوم منها ما يكون فيه تمثيل للرسل والأنبياء عليهم السلام، لا يجوز. كثير منها فيه تمثيل للرسل والأنبياء، فيه تمثيل للرسل الأنبياء مباشرة. نعم، وإذا سلمت من هذا فربما تحتاج القصص فيها بعض المبالغات وفيها بعض الزيادات، وهي في الحقيقة تحتاج إلى أن تكون ربما إذا ثبت أو كانت لا بد منها أو كانت يعني جائزة مباحة أن تكون تحت إشراف من عندهم باب في التحقيق العلمي، وإلا فتكون مخلوطة بكثير من الأكاذيب والزيادات هي الملاحم والمغازي كما هو معلوم، يعني وكر من أوكار الأحاديث الضعيفة والموضوع والزيادات وكثير من الأمور التي تدخل على الأمة ويعتقدها الناس وتصير كأنها من دينهم. وذلك فهذه الرسوم الحق لو كانت رسوم غير هذه الأشياء كان أفضل. يقول: ما معنى قاب قوسين؟ قال: هذا هو القوس. قاب قوسين منها قرب أن يلتقي طرفها، بمعنى يقال للشيء الذي مسافته قصيرة قال قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بمعنى كاد أن يحصل انغلاق للقوس. القوس بقي له فقط ربما شيء قليل ويتقوب أو يلتقي طرفه. يعبرون عن الشيء الذي يكون يعني الوقت أو الزمن أو المدة قليلة يقال قاب قوسين أو أدنى. نعم نعم، تفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، ذكرنا في الدرس الماضي شيخنا أن من الصحابة الذين يرون بعض الإسرائيليات منهم عبد الله بن عباس، وذكرنا المؤلف أن روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون عن أهل الكتاب إلى آخر كلام. وكأنه شيخ ينهى هنا عن الأخذ عن أهل الكتاب، وذكرنا في نفس الوقت أن عبد الله بن عباس يروي بعض الإسرائيليات.
نعم،
كيف الجمع بينهم؟
وابن عباس رضي الله عنه كلامه إنما كان عن سؤالهم، وأما ما يأتي من أخبارهم فليس هو جهة واحدة. عن سؤالهم بمعنى أن يتوجه إليهم الشخص بسؤال يسألهم، وربما من خلال سؤالهم كأنه يريد أن يستفيد حكم أو عقيدة أو خبر نحو ذلك. وأما ما يأتيه من طريقهم في صورة رواية هذا شيء آخر. نعم تفضل
شيخ. السلام عليك. في الذي مر في المثل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يعني لو أت شرح مشكلة علي بعض
نشرح لنا فاشرح تقول نرجع الآية ولا هذا أقول لحد مثال مثل الله عز وجل به لحال منافقين مثلا بمثال قلنا مثال نار مثال ماء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وما هم من كثير أو كصيب. الصيب معناها الماء الذي يعني يصب من السماء. وقلنا هنا مثلا ثم عطف عليه بمثال آخر والمثالين كليهما في المنافقين. هذا الصيب الماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصواعق تتخلل هذا الصيب. المنافقون هكذا حالهم كأنهم مع الهداية. ولا ماذا؟
هو شيخ يعني الكلمات هذه ظلمات ورعد وبرق وغير ذلك
صيب فيه ظلمات ورعد وبرق
يعني لما ننزلها على المثل مثلا أو كصيب يعني قرآن أنزل من السماء فيه ظلمات يعني ظلمات وشوف طولها في المثل يعني تنزيل هذه الكلمات وكذا على المثل نفسه إشكال عليه
يعني حال المنافقين مع الهداية كحال هذا المثل فقط. حال المنافقين مع هداية الله عز وجل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا البيان الذي جاء من الله تبارك وتعالى القرآن الكريم حالهم معه كحال إما الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بمطفأة النار ومن هناك ما الظلم فقط ولا مثل آخر كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق هذا الموت والله يهلك.
بارك الله فيك.
ما فيك نعم. تفضل كيف.
شيخ أحسن الله إليكم يعني قوله واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة يعني الفعل نفسه أما الفعل متغير.
الفعل نفسه هو اليهود. اليهود قيل نسبة هذا قول ربما لم يذكره المؤلف رحمه الله قيل نسبة إلى رجل منهم يسمى يهودا الأسخريوطي وقيل أنه من هدنة بمعنى تبنى إنا هدنة إليك بمعنى تبنى وإما أن تكون من الهوادة بمعنى الذل مادة واحدة الهاء الواو الدال هذه كلها اشتقاقات لها وكلها محتملة احتمال يعني أن اليهود سموا يهود لنسبة إلى هذا الرجل الذي هو يهوذا هكذا بالدال أو بالدال الأسخريوطي نعم أو أنه من هذا الفعل الذي قالوه إنا هدنا إليك بمعنى تبنى أو أن اليهود مأخوذ من الهوادة بمعنى الذل والخضوع.
لا يكون الثاني يعني مضاعف من هول.
نعم
الثاني والتهول
ماذا التهود
نعم نعم التوبة والرجوع لا يكون من المضاعف
ها
يكون الأول من الثلاثة اللي هو هذا
ها ولا إشكال كل حال يعني هدنة ثلاثي، والظهر أنه واوي من هذا يهود يهود. نعم قد يكون على كل حال يحول إلى ما زاد على الثلاثي، ويصير طبعا له مصادر تبعا لذلك، ولكن دائما هذا كله لا نستغني عن ثلاثيه الذي هو تكون فيه المادة، يعني حروفه الهاء والواو والدال حتى وإن صار مزيدا تبقى هذه الحروف ملازمة له في جميع التصاريف. نعم يقول: ماذا يقال بعد أن يقول الإمام الصلاة خير من النوم؟ الصلاة من النوم هذا هو الذي يسمى التثويب، يقول المؤذن في أذان الصبح، وهو اليوم على كل حال الشائع في أوساط الناس أنهم يقولونه في الأذان الثاني، وهو في الحقة الأصل يقال في الأذان الأول. فإذا كان يقال في الأذان الأول، إذا كان يقال في الأذان الأول فلا نعلم في الحقة شيء يقال إلا حكاية الأذان، حكاية الأذان، وهو ليس من الأذان. الصلاة في النوم ليس من الأذان، بمعنى ألفاظ الأذان التي في غير الأذان الأول من الصبح، لأن الأذان الأول من الصبح ليس أذان الصلاة، أذان الصلاة هو الثاني، وأما الأذان الأول لذلك اختلف العلماء في وقته، بمعنى متى يبدأ. إذا حتى بعض المالكية قال من النصف الثاني من الليل تستطيع أن تؤذي الأذان الأول، ولكنهم اتفقوا على أن الأذان الثاني لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، باتفاق العلماء ما في عالم يجوز أن يكون الأذان الثاني قبل طلوع الفجر إلا ما هو من خطأ اليوم راه واقع الآن. لكن هذا هو الذي تقريبا أستطيع أن أقول بأنه إجماع، ما في عالم يقول يجوز أن يكون الأذان الثاني قبل دخول الفجر، فجر صادق. نعم. وأما الأذان الأول فهو أذان على كل حال، وفيه الصلاة خير منه، إذن هي في حق ليس في أذان الصلوات. وعليه إذا حكاه الشخص وحكى معه هذه اللفظة كأنه يكون في جملة يعني حكاية الأذان، لكنه ليس أذان الصلاة أقول. والناس الآن يقولون في الأذان الثاني، والأذان الثاني كما قلنا أنه يعني يقع في هذه الأيام خصوصا في محل الأذان الأول. لا نعم التثويب على الصحيح إن شاء الله يكون في الأذان الأول، الأذان الثاني مشكلة في غير الوقت، مشكلة الأذان الثاني أكثر في غير الوقت، معنى لا يحكم إذا وقع الأذان الثاني فوق. نعم يحكم ويكون التثويب على كل حال على خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه في الأذان الأول. يقول: هل يوجد قوم مسخوا من غير أصحاب السبت؟ على كل حال الذي نعلمه أصحاب السبت، خبر أخبرنا به الله عز وجل القرآن الكريم، ولولا القرآن الكريم ما نستطيع أن نعلم، ما عندنا طريق أخرى يستطيع الإنسان أن يتناول منها خبرا إلا القرآن الكريم، والقرآن الكريم أخبر عن أصحاب السبت أنهم مسخوا قردة وخنازير. نعم. يقول: هناك من قال بأنهم أصحاب المائدة أيضا، قيل أنهم هم الذين مسخوا، الذين قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتق الله المتقين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا والعذاب أخذ، سنقصنا ونكون عليها من الشهيدين. يقول: هل نسبة أمي إلى الأم؟ نعم هذا هكذا يقول بعضهم، معناها الشخص بقي على الحالة التي ولدته بها أمه فيقال أمي، هذا ظاهر على كل حال، أمي فيه ياء النسبة وفيه أم، يعني كأنه مأخوذ من هذا العدد، فهو إذن كأنه باق على النسبة التي هو عليها عندما ولدت أمه، ولدت أمه طبعا لا يقرأ ولا يكتب لا يقرأ ولا يكتب هكذا ولدت أمه هو باق على سيد الحال لم يتغير ولم يتبدل منها ولكن لا يعني كل أمي جاهل هذا لا بد أن نفرق كما قال وهل هي أولى من القول الجهل البسيط لا لا يلتقيان أصلا قد يكون الشخص أميا وعنده علم سيما في زماننا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمي هو العلم هذا الذي عندنا من علومه صلى الله عليه وسلم إذن ليس هناك يعني كأنه التزام لا قد يكون الشخص أميا ولكنه يحضر المجالس ويستفيد الصحابة الكرام كانت فيهم أمية كثيرة ولكن فيهم العلم كثير لا يلزم من كون الشخص أمي أن يكون جاهلا لا جهل بسيط ولا جهل مركب قد يكون أمي ولكنه يحفظ ويستمع ويضبط الأحكام والآخر بل كان وقت ما في مجالس العلم قديما إذا رأوا الشخص في مجلس العلم يكتب كثيرا يقول مسكين ذاكرته خربانة هذا كل شيء يكتب كل شيء كانت كتابة علامة على أن الشخص ليس صالحا بأن يكون في ركاب أهل العلم إن أهل العلم يخطف يعني عنده ذاكرة ما شاء الله يعني جيدة وتحفظ يضبط والمسائل يعني يأتي بها ربما على وجه وأما إذا رأوه يكتب ويكثر الكتابة ونحو ذلك قال المسكين تعبان نعم نعم لا لا حتى اليوم في حقه من المفروض على كل حال الذي يكتب لا يكتب كل شيء بل يكتب بعض الأشياء كما يقول الرؤوس أقلام فقط ثم بقي ذلك ربما يكون كذلك يحفظه أو يستوعبه وإن كان في حقه صراحة يعني كانوا يميزون بين الشخص الذي يعني عنده ضبط صدر وعنده ضبط كتاب وربما يثقون في من عنده ضبط كتاب صدر لأنه في الحقيقة إذا كتب معلوم أن ما كتبه يعني فهو محافظ عليه لكن صاحب ضبط الصدر معرض للأوهام والنسيان وما يقع للإنسان في آخر عمره من أحوال يختل بها ذاكرته ونحو ذلك نعم يقول السؤال هذا نختم به أو قبله على كل حال السؤال أظنه إن شاء الله واحد فقط من الزوم أظن يقول ما حكم قول تسحروا يا عباد الله يرحمكم الله في الأذان الأول وسمعت بعضهم يقولها بعد حي على الصلاة الكل على بعد تسمعون في الأذان ليس هذا فقط بل تسمعون منه كلام ذلك الأذان عندنا إنما هو جملة من كلام وفي وسط الأذان هذا حال أذانتنا معناها بعد المؤذنين إذا كانت هذه الأيام الأذان على الساعة 5 أو 5 دقائق هو يقوم على الساعة 5 ويعرف بأنه بعد 5 دقائق يدخل وقت الأذان عدد الأذان يعني ما عندنا أذان وإنما هو جملة كلام يقوله طويل نعم ثم فيها الأذان الأذان كلماته محصورة في ضمن هذا الكلام نعم يقول تصحروا يا عباد الله يرحمكم الله الأذان أو لا يفحق ليس في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني نعم تفضل إذن هي ليس في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني بل هي بدعة من البدع وإنما السحور يتصحر الإنسان كما قلنا يعني يؤخر السحور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا السؤال كذلك من الإخوة الذين يتابعون معنا نوفل تفضل نوفل وسليمان
السلام عليكم الشيخ
السلام عليكم
شيخ بارك الله فيك شيخ عن كيفية خضوع النبي صلى الله عليه وسلم عند النصر في الدرس الماضي
كيفية
خضوع النبي صلى الله عليه وسلم عند النصر ذكرناها في التفسير بآية 59
نعم
في الآية 59
تقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله عندما الله عز وجل يمن عليه بانتصار كما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر عليه مثل ما يظهر مثلا على بعض ربما القادة والزعماء أنهم تحصل فيه نشوة واضطراب ويشعرون بأنهم كأنهم انتصروا وأن هذا النصر إنما كان من خطتهم ومن ربما يعني تخطيطهم ومن تدبيرهم ونحو ذلك. فهو كان يشعر بمنة الله عز وجل عليه ويظهر منه صلى الله عليه وسلم الخضوع لله تبارك وتعالى. نعم، حتى ذكر أنه كان عثنونه صلى الله عليه وسلم يلامس ماذا مورك رحله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه طأطأة من تواضع لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي فهمته من حينها. سليمان مشري كذلك.
بارك الله فيك.
وفيك سليمان مشري.
هذا سليمان كان يسأل فيك.
نعم معلش، هذا السؤال قلت نختم به وهو قول صاحبه، يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك وقد قرب على الانتصاف، وكيف نستغل أوقاتنا؟ هذا يعني نحن نعتبر أنفسنا إن شاء الله ما زلنا في النصف الأول من شهر رمضان، النصف الثاني بعد لم ندخل فيه، اليوم لنا 13 يوما صمناها من هذا الشهر، ونحن نتكلم كأننا نتكلم في أول الشهر أو في نصف الأول. هذا شهر مبارك وشهر فضيل ينبغي لنا أن نستغله ونجتهد فيه ما لا نجتهد في غيره، وموسم المواسم خير ينبغي أن نستغله سيما في القرآن الكريم، في قراءته، في مدارسته، في حضور هذه المجالس، مجالس التفسير نعم التي والحمد لله وفقنا لها هذا العام، ونسأل الله عز وجل يزيدنا من توفيقه. وكذلك يجتهد واحد منا في قيام الليل، في قيام الليل سواء كان قامه مع إمام أو قامه في بيته يصلي، فليجتهد لا يفوته يوم الأيام أن يصلي 11 ركعة من الليل، ويقرأ القرآن ربما في آخر الليل كذلك، ويحضر صلاة الجماعة نعم مع المسلمين في المساجد، ويجتهد كذلك فيما عدا ذلك من أنواع التطوعات والنوافل من صلوات وقراءة وأفكار، ولا يجعله على كل حال كأي شهر من الشهور، أو ربما بعض الناس حتى قد يجعله شهرا من الشهور التي يمتاز عنده بأنه شهر تجارة، شهر ربما الترويج لبعض المبيعات وبعض السلع التي لا تروج إلا في هذا الشهر، فيفوت عليها الشهر مسكين، وهو قد يعني نال منه دراهم وأرباح فقط، ويود أن السنة كلها تكون رمضان لأجل هذا الذي يجد فينا. إذن هذه قلت غفلة شديدة وكبيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط الكافرين. يا أيها يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم هكذا يقرأ ورش فلهم الطريق الأزرق فلهم ميم الجمع يمدها بالسلة التي رواه ولما كان بعدها حرف أو سبب من أسباب المد وهي الهمزة يمدها فيقول فلهم وإذا تجدون في المصاحف واو صغيرة وبعد أفقها فوقها المد نعم هكذا يقرأ فلهم أجرهم عند ربهم قال فلهم ومن قرأ فلهم أجرهم كذلك قراءة من قراءة السبع فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال نبه تعالى على أن من أحسن على أن من أحسن على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن كأن الخوف في المستقبل والحزن فيما أعقبوه وراءهم وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار الاحتضار من عندما تحضره الموت أو الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إذن محل الشيء هو ألا تخافوا ولا تحزن هذا هو الذي أراده من الاستشهاد بالقرآن على القرآن إذن هذا قلنا نوع من التفسير يسمى تفسير القرآن بالقرآن وهو أولى بالتقديم من جميع التفاسير. قال وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعباداتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين هكذا بالهمس أو الصابين بدون همس نعم من آمن بالله واليوم الآخر قلت وهذا لا ينافي ما روى أو ما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قال ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاح وسبيل ونجاح. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، والتهود من الهوادة وهي المودة. إذن كأنه اليهود والذين هادوا على جعلها ووية هادوا من الهوادة، نعم، وهو التوبة أو التهود وهو التوبة. الهوادة وهي المودة، ربما فسرت كذلك بالذل والخضوع للهوادة، أو التهود معناها هادو، قد تكون من الهوادة وقد تكون من التهود. التهود من هذا لعلها يهيد أو يهود. ومنه قوله عز وجل الذي سيذكره قال لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك. إذن ظهر حتى هو كأنه واوي. نعم ها قال والتهود من الهوادة، منها أصله من الهوادة وهي المودة، أو هو من التهود. التهود كأنها مادته مأخوذة من هدنة بمعنى تبنى، وهي التوبة إنا هدنا إليه بمعنى تبنى. وأما من الهوادة فلا يوجد شاهد عليها، وكليه ما قيل به أي تبنى. نعم من الهوادة نفسه نفس الأفر. اليهود كلمة اليهود اشتقاقها والتهود مادة واحدة. في ماذا؟ والتهود ما بها؟ لا يعني لسمعنا أن تقول والتهود سخطا. عندك ماذا؟ ممكن، نعم، هذا في الأصل ممكن يكون يهود، نعم، من الهوادة وهي المودة، أو هي كلمة يهود من التهود وهو التوبة. قال لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا، سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. قال: وأما الصابئون فقد اختلف فيهم. فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى، ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن راهوية وغيرهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصابئون قال أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم أو يشبهونهم بهم، بمعنى في قول يعني في قوله لا إله إلا الله. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، إنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ. إذن المشركون في الجاهلية كانوا هذا الاسم موجود عندهم، صابئ، مأخوذ من صبأ، صبأ من خرج من دين إلى آخر، أي أنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. ومن قال صبأ صبأ كأنه فقط يعني أبدل الهمزة ألفا، يعني لا فرق بين من يقال الصابئين أو الصابين أو الصابئون أو الصابون. نعم. قال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. إذن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم، أنه إذا بعث رسول أنهم لا بد عليهم ويلتزمون اتباعه. قال: بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل، ورفعنا فوقكم الطور، فالطور قال هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة يعني التوراة، ما آتيناكم يريدون ماذا؟ كتابهم الذي هو التوراة. وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه. واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقرتموه. فلولا فضل الله عليكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على السبت واليوم الذي لليهود اليوم الأسبوعي الذي هو بالنسبة لهذه الأمة كالجمعة والأحد للنصارى فكان يوم السبت ويومهم الذي الله عز وجل شرع لهم في أحكام يلتزمونها من ذلك أنه منعهم من الصيد يوم السبت. قال فتحيلوا إذ كان مشروعا قال ما حل من البأس ولقد علمتم يوم عشر يهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه وهي القرية المطلة على البحر. قال فيما أخذه عليه من تعظيم السبت والقيام به بأمره إذ كان مشروعا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه من الشصوص والحبائل والبرة قبل يوم السبت بمعنى هذه الطرق يستعملونها من أجل أن يحشروا الحوت يوم السبت فلا يصطادونه ولكن حيلة فيوم الأحد يأخذونه وهم يوم السبت يقولون نحن لم نصطاد يوم السبت ولكنهم نصبوا هذه الطرق وهذه الحيل نعم فاحتالوا على أمر الله عز وجل. قال بما وضعوه لهم من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة وهي الحيتان جمع حوت فيقال حيتان. نعم قال بما وضع نعم فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبال بمعنى تعلقت بها والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة بل ربما هناك بعض النظريات تقول بأن أصل الإنسان هكذا يصرحون بذلك وتدرس في الجامعات بأن أصل الإنسان قرد وهذه الآيات تدل ليس أصل الإنسان قرد إذا كان ولا بد أن بعض القردة أصلها إنسان هذا هو الذي يكون صحيحا بعض القردة أصلها إنسان وهم أصحاب السبت عندما مسخوا قردة وخنازير مسخ حقيقي ليس كما ربما قد يقال مسخ معنوي مسخ حقيقي ما تبدلت صورتها عقابا لهم من الله عز وجل. نعم القرد يعني لا يكون له نسب يعني الجيل الممسوخ لا يتنسل بمعنى أنه لا تأتي منه سلالة وإنما الذي يعني ذلك الجيل وهذه هي على كل حال سنة الله عز وجل بخلقه ما هو ذنب الأجيال التي بعد وإنما الأجيال التي ارتكبت هذه الجريمة هي التي تقع على العقوبة. نعم قال فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبال والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهري والاسم إنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم، كان جزاؤهم من جنس عملهم. نعم. ونظائر هذا النوع من العقابات كثيرة، وهذه الأنهار تجري من تحتها، أجراها الله عز وجل من فوقه يوم أغرقها. هذا النوع من العقوبات الله عز وجل يعاقب به مخالفي الرسل، فيعاقبهم من جنس الذنب الذي ارتكبوه. نعم. قال وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضرة البحر بمعنى على شاطئ أو على مقربة من ساحلية، إذ يعدون في السبت. يعدون فعل من عدا يعدو بمعنى تجاوز الحد. نعم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقوله فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. هذا قول مجاهد، سوف يعقب عليه المؤلف رحمه الله. الظاهر كأنه يقول بأنهم هم بقوا على صورتهم التي كانوا عليها، ولكن وقع لهم مسخ داخلي. نعم. وهذا سوف يبين بالفعل أنه ليس الراجح خلافه، أنه مسخ حقيقة. إنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن هذا إشارة إلى أنه مسخوا مسخ حقيقي. وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين. ثم نقل مؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال قلت والغرض من هذا السياق على هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. إذن استكثر منها لأجل بيان أن مجاهد وما ذهب إليه في هذه المسألة ليس بصحيح، وإنما مسخه حقيقة في صوره. نعم. ما ذهب إلى مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. صوري يقصد في الصورة، وإلا صوري قد يطلق ويراد بها الصورة الذهنية. ولذلك ليس مستبعد أن تكون كلمة هنا صوري. صوري يقصد في الصورة صورتهم مسخت. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، فجعلناها نكالا، قال بعضهم الضمير في فجعلناه، وهذا نعود إلى ما تقدم ذكره من أن عود الضمير أحيانا يكون من قبيل المجمل، من قبيل المجمل إذا نحن لم نعين من الذي يعود عليه الضمير، يعود على كذا يعود على كذا وتتعدد، يعني يتعدد قبل الضمير مفسر الضمير، يتعدد بمعنى يكون على ممكن ما يصلح لعود الضمير عليه قد يكون اسمين أو ثلاثة أو أربعة، فيكون هذا من قبيل الإجمال. قال فجعلناها، هذا ضمير الغيبة هو الذي دائما نجد إشكالا في تفسيره ومفسره. وأما ضمير المخاطب غالبا لا يكون إشكال، لأن المخاطب به يتعين بتوجه الخطاب إليه، وضمير المتكلم يعين نفسه بنفسه، المتكلم به هو الذي يعين نفسه. إذن يبقى ضمير الغيبة دائما هو الذي وحده يقع الإشكال في مفسره. قال فجعلناه، قال بعضهم الضمير في فجعلناها ها هذا الضمير عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها، أي أهل القرية. القرية إذا ذكرت المقصود بها من تقرى بها، القرية إذا ذكرت دائما لا يراد بها الشيطان أو الجبان، وإنما يراد المتقرين الناس. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة ولولا، وقوله لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يرون ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة، المتقين الذين من بعدهم يتعظون ويأخذون العبرة. قلت المراد بالموعظة هنا الزاجر، الموعظة هنا ما ينتصب للوعظ والتذكير، كما نحن مثلا الواحد ممكن جدا يقف على المقابر فيتعظ بها ويتذكر فتكون مقابل له موعظة، كأنه خطاب صامت. نعم. قال المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوا من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. إذن ومن ثم يعني اتفقت كلمة أهل العلم على أن الحيل في الشريعة لا تجوز، لا تجوز خلافا لمن أجازه، إلا التحايل عن الحرام بمعنى الخوف من الوقوع في الحرام فيتحايل الشخص عليه، هذه حيلة نعم مطلوبة بمعنى الهروب من الحرام. وأما الحيلة لارتكاب الحرام، لارتكاب المحرم، فهذا لا يجوز، لا يجوز في شريعتنا. الحيلة قلت التي يعني يستعملها الشخص من أجل أن يرتكب محرما، لا من أجل أن يهرب من المحرم، كما قال أحد ومن أجاز فأراد اجتهاده أدى لذا خلف في وجل أهل العلم يمنع الحيل لمنع حكم أو لإسقاط عمل. إذن هذا هو الذي عليه أكثر العلماء خلاف لأبي حنيفة رحمه الله الذي اشتهر عنه أنه يجيز، أنه يجيز الحيل في الشريعة، يجيز هذا عليه، يجوز الإنسان أن يحتال من أجل قلب حكم أو إسقاط عمل أو نحو ذلك، ولكن في شريعتنا لا يجوز. نعم. وهذا من الحيل الذي فعله الله عز وجل، حرم عليهم الصيد يوم السبت، حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ قالوا لا، نحن لا نصطاد يوم السبت، لا نصطاد، ولكن ماذا فعلوا؟ شبكات وأحواض ونحو ذلك بحيث الحوت إذا دخل إليها لا يستطيع الرجوع إلى البحر، لا يستطيع الرجوع إلى البحر. فيأتونهم ليلة الأحد، يعني يوم السبت ليلة، ويأخذونه. وقلنا المصدر نايم السبت، ولكنه وقع بهذه الطريقة في الشباك وفي ما نصبوه له من هذه الوسائل والآلات، هذه حيلة. نعم. قال: وإذ قال موسى، وإسناده إسناد جيد، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزؤا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا. إذن كلمة إذ دائما قلنا المقدر قبلها من الأفعال الذي تتعلق به هو اذكروا، في كل موضع للتقدم تأتي كذلك، أي اذكروا يا بني إسرائيل. الخطابات متواصلة لبني إسرائيل، هم الأمم التي من المفروض أننا نحن المسلمين نعم نأخذ العبرة منهم، وهم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب، كتابهم التوراة والإنجيل وكتابنا القرآن، وهم ابتدعوا بدع ووقعوا في مخالفات ووقعوا في انحرافات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمته: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن اليهود والنصارى، من المفروض نحن المسلمين أعرف الناس به، بل هكذا في صلواتنا، يعني نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريقهما، طريق اليهود وطريق النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو. هذه كرمة من الكرمات انخرقت فيها العادة. ما معنى انخرقت العادة؟ العادة معنى التي كانت تجري وفق نظام معين معلوم عند أهل العقول، معروف يعني، تنخرق بمعنى يبطل ذلك النظام وذلك التوالي والتتابع لأجل كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ خرق العادة. هذا خرق العادة قد يكون كرامة، قد يكون معجزة، بل وقد يكون إذن من 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 تلاعبات الشيطانية ببعض الناس. قال: نعم. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو، من غير يعني بحث ولا تنقيب ولا كذا، بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل للرواية وليست موضع الثقة. ثم قال: وهذه السياقات لا تصلح، ممكن جدا لا تصلح، ممكن. هذا عندك محمد؟ شكرا. إذن كذلك جيدة لو كانت لا تصلح. لا تصلح للرواية وليست موضع الثقة. ثم قال: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي. وغيرهم فيها اختلاف، ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. إذن قلنا الإسرائيليات هذا اصطلاح يطلق العلماء على ما كان من القصص والروايات سيما في أمور المغازي والملاحم، نعم تذكر ويكون المنتهى الخبر جاء عن بني إسرائيل، وعن بني إسرائيل طبعا جاءهم عن ممكن أحد المسلمين بل بعض الصحابة وما عليهم، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وابن عباس نعم، وبعضهم ربما بعد الصحابة وهب المنبه نعم، والسدي وكعب الأحبار، هؤلاء دخلت للمسلمين كثير من الإسرائيليات، ولكن الحمد لله كثير من المحدثين يتفطن لها نعم، فيستطيع أن يحقق فيها هل هناك ما يؤيدها في شريعتنا فتقبل، هناك ما يبطلها فترد، وإما أن تكون لا من هذه ولا من هذه فلا نصدقها ولا نكذبها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة. إذن هذا هو تفصيل ماذا الخرق، خرق العادة هذا هو تفصيله جاء في الآيات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إذن قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كأنهم يقولون إذ الأمر كذلك، قل له نعم هذه البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، الله عز وجل قال لهم أولا اذبحوا بقرة، بقرة بقرة، هذا العلماء يقول هذا مطلق، مطلق معناها اسم ذكر ولم يقيد بأي وصف من الأوصاف، لا وصف لونه ولا سنه ولا قوله ولا كذا ولا كذا، فإذا ذبحت أي فرد من أفراد هذا الجنس أجزأك، هذا حتى في شريعتنا موجود، في شريعتنا موجود المطلقات، المطلقات تبقى على إطلاقها والمقيدات تلتزم قيودها. نعم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل، هذا هو التعنت، هذه النوع من كثرة الأسئلة ومحبة التفاصيل التي لو سكتوا لكان أحسن وأفضل لهم. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل، معنى التعنت إذا قلنا العين نقطنا وشولي تغنت، نعم هي تغنت. قال أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة، لأن الله عز وجل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة صغيرة كبيرة ذكر أو أنثى إلى آخر ذلك من الأوصاف لكان حصل منهم الامتثال. قال لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإسناده صحيح. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وقال ابن جرير قال لي عطاء، وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. أدنى بقرة، أدناها معناها يعني أصغرها في كل أوصافها الأقل، لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، هكذا قال لم يستثنوا، الاستثناء إن شاء الله لم تستثنوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. صفراء أي لونها أصفر. وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد، وهذا غريب والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون. إذن حملت الصفراء على السوداء، الصفراء على السوداء. نعم في نعم في المخطوطة والمطبوعة لم يلحقها، وهو خطأ واضح لا معنى له. إحنا ما عندنا مخطوطة طبوعة المقام الكتاب، إذا المصحح هو الصحيح الذي عندنا. من الذي عنده المخطوطة يقول لم يلحقها غير صحيح، ولم يلقحها هو صحيح. نعم قال إن البقرة، وقوله إن البقرة تشابه في الأسماء يصح لمذكرها. قلت صفراء على كل حال، بعضهم فسر أصفر بالسوداء ولم يقبله ابن كثير وقال هذا غريب، ولكن لا إشكال كذلك إذا قيل أن العرب لم تكن تعرف هذا التلون وكثرته. نعم، وإنما كان عندهم البياض، كل ما خرج عن حيز البياض سود، كل من خرج عن حيز البياض سود. نعم، حتى الماء يسمونه أسود، وأي سواد في الماء. نعم، فكان عندهم الأسود. نعم، إذن فكانت العرب تتوسع، كانت العرب عندها الألوان، يعني بمعنى أبيض وأسود هذه الغالب في الألوان، بل يقولون مثلا للسواد القادم يقولون سواد. نعم، كل ما خرج عن حيز البياض سموه سوادا، وإن لم يكن ليس بالسواد الذي نعرفه نحن. نعم، وقوله إن البقرة تشابه، إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا. نعم، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا وجلها. نعم، إذن لنصحح عندنا وحلها، نجعل نقطة فقط، وجلها لنا. نعم، قال جلي أربعة أفضل. في هذا المسألة ولا في وما جلهم أفضل جلهم الجلاء من التوضيح هكذا عندنا هنا، ولكن قلت ربما عنده في النسخة الأصلية جلها قد يكون هو أفضل. قال فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحرافة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. الشية ويقال الشيات أي الألوان المخالطة للونها. قالوا لنا جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة الآن بينت لنا. فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس وما كادوا، قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوا. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، ذم لهم أنهم تثقلوا عن أمر الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليهم يبين لهم ويعرفهم بأمر الله عز وجل، ومع ذلك أخذوا يعني يذهب ويجي بين ربه وبينهم من أجل أمر لو فعلوه لكان ربما فعله بأدنى كما قال وصف من أوصاف البقرة. قالوا الإيضاح ما ذبحوا إلا بعد الجهد وفي هذا فذبحوها وما كاد. انظروا ما هنا ما النافية دخلت على كاد، وكاد هي في نفسها تفيد مقاربة الفعل، كاد في نفسها تفيد مقاربة الفعل. إذن عندما هذه المقاربة نفيت معناها كأنه ازدادت وعدا. وما كادوا يفعلون يعني كما يعني فسر ابن عباس قال كادوا ألا يفعلوا، يعني لم يكادوا يقاربون الفعل فضلا عن الفعل، وذلك أن لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل للصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري فادارأتم فيها اختلفتم، ادارأتم على وزني افتعلتم هكذا، وهذه الألف دا لماذا لا تقول من تدارأتم تفاعل ثم أدغمت الداء في الدال ثم يحتجنا إلى هذا التوسط بعد هذا الإدغام لأنه صار بساكن جئنا بهذا التوسط ثم قلنا إدارأتم إذن هي الوزن تفاعلت إدارأتم فيها الوزن تفاعلتم تدارأتم ثم أدغمنا التاء في الدال فاحتجنا إلى همزة الوصل نعم فجئ بها همزة الوصل قال فادارأتم فيها أي اختلفتم وهكذا قال مجاهد والله مخرج ما كنتم تكتمون قال مجاهد ما تغيبون تكتمون ما تغيبون فقلنا اضربوه ببعضها هذا البعض أي شيء كان من أعطاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة بمعنى أي جزء من أجزائها أي جزء لا يتعين يعني فخذ أو كتف أو إلى آخر ذلك من أجزائنا فقلنا ضربوه أي ضربوا هذا الميت ببعضها أي ببعض تلك البقرة المذبوحة هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن وقد كان معينا في نفس الأمر فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينا الله تعالى لنا إذن المفروض مثلا هذه الأمة لا يتشاغلون وهذا ذكرنا بالأمس على أنه من المسائل التي وقع فيها الخلاف والخلاف فيها لا بد فيه من نقل ولا يوجد نقل فلما لا يوجد نقل لا يستطيع أحد أن يدعي بأنه كان الجزء الذي ضرب بها وكذا أو كذا أو شيئا لا يستطيع إلا أن يكون خبرا إسرائيليا قال ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوب بيانه فنحن نبهمه كما أبهمه الله فنحن نبهمه كما أبهمه الله يبقى مبهم بل هذا أفضل وأحسن له أن يبقى مبهم نعم. وقوله كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه فحيا ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شهدوا من أمر القتيل القتيل نطق وتكلم بأن ضربوه بجزء من أجزاء بقرة فقام وتكلم وأخبر عن من قتله نعم وهذا ربما كذلك يستفيد منها بعض أهل العلم على ما يسمى أن الشخص إذا وجد يتلطخ في دمه نعم وقيل له في تلك الحال من قتلك قال قتلني فلان يؤخذ بهذا نعم فيسمى اللوث يحتاج إلى قرائن وشواهد أخرى لتعيين هذا المتهم قال ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد إذن من يكذب بالمعاد يقول هو الله عز وجل شاهدتم وعاينتم إحياء شخص تحقق موته فنطق وتكلم والنطق طبعا لا يكون إلا من حي نعم وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف حذر الموت يعني التي ذكر فيها قصة إحياء الموت وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم والطيور الأربعة وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الإسلام بعد سرورتها رميما كما روى أبو داود الطيالسي إذن كانوا طبعا يحتاجون إلى مثل هذه لأنهم كانوا قوما كفر فكانوا يكذبون بالمعاد ويقولون كيف يعني تعود الحياة إلى جسم رميم أكلته التربة كيف يمكن أن تعود الحياة إليه والله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بالانفلس من خلق جديد نعم وهو أهون عليه تبارك وتعالى الإعادة أهون من الخلق الأول من البداية كما روى عن أبي كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال بلى. قال كذلك النفور. قال كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. عيد. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك والخطاب دائما قلنا لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة أي القلوب لا يشك أحد بأن هي الضمير يعود على ماذا؟ على القلوب التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حاله فقال ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي عطية في تفسيره عن ابن عباس فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما تتفجر من العيون الجارية بالأنهار ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. نعم. إذن هذا الله عز وجل في يوبخ هؤلاء القوم الذين بعدما نزلت عليهم هذه الآيات والمعجزات وردوها وتعنتوا قبل ذلك في أسئلتهم أنهم بعد ذلك الله عز وجل مع ما كان من بعضهم كذلك أنه مسخهم قردة وخنازير وهؤلاء كذلك هذه حال بني إسرائيل مع اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن نعتبر بهم ونعتبر كذلك أن الإنسان إذا أراد لقلبه نعم أن يكون قلبا وجلا عند ذكر موعظة يتعظ ويحصل له ما يحصل لقلوب المؤمنين من الحركة لا بد له أن يكون مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم متبعا وأن يكون لسان حاله ومقاله يقول سمعنا وأطعنا لا يجادل ولا يرد ولا يتعنت ولا يطرح الأسئلة ولا يشكك ولا يعني يستحضر ربما ما يستحضره من الشبهات التي ترد أو يعني كأنه يريد أن يتحايل عن أوامر الشرع هذا موجود فينا في المسلمين يوم وكثير. إذن فهذه يعني أخبار عن بني إسرائيل وما الله عز وجل عاقبه به من قسوة القلب. قسوة القلب هذه المرض من أمراض موجود وانتشر اليوم وأسبابه عديدة، ومنها هذا السبب كون الإنسان يكون أمام أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كالشخص الذي ليس بمعني. نعم. قال وروى الحافظ أبو بكر بن تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الاجتماع على استحالة كونها للشك، يقصدون أو فهي ليقولوا كالحجارة. الحجارة يا إخوة يعني دائما نضرب بها المثل في قساوة الشيء، قل هذا قاسي كالحجارة هكذا. إذن قال الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد، إذن أو هذا لا يمنع، فأنه قال مستحيل تكون للشك لأن هذا خبر والله عز وجل أخبره لا تطرح هكذا تطرح الشك أبدا. إذن قال بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، لأن أو تأتي للشك على كل حال، وإنا أو إياكم لعلى هدى قالوا لبثنا يوما. نعم هذا الإبهام، هذه الإبهام هنا قال لبثنا يوما وبعض يوم يمكن تكون للشك، ولكن كونها هنا وهي خبر تأتي للشك لا يؤدي المعنى. إذن بعد الإجماع قال على استحالة كونها أي أو فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قالوا مستحيل تكون من الشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، تقديره فهي كالحجارة وأشده قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فهي بمعنى الواو هنا. وقال آخر أو هنا بمعنى بل، بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. إذن وهذا معنى يعني إذا هو كان الراجح فيكون بمعنى أن هناك شيء أقسى من الحجارة، تكون هذه القلوب، هذه القلوب هي التي يقال عنها أنها أقسى من الحجارة. نعم. إذن قال فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، بل أشد خشية لأن بل هنا تضرب على الكلام السابق وتثبت الكلام الذي بعدها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وتكون أو هنا بمعنى بل يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى أي أو هنا بمعنى بل. إذن فهي أو في هذه الآية تشبه أو في هذه المواضع التي بمعنى بل. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد، رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. نعم. حضرتني قصة لأحد إخواننا في بلاد شنقيط، كانت هذه الآية وهو كان على كل حال بعيد عن طلب العلم، ولكنهم رغبوه في طلب العلم وجاء، وكان يعني ظاهر عليه بأنه غريب صحيح، ثم دخل في طلبة العلم وكان مشتغل بحفظ القرآن الكريم، فكان أشق عليه آية هي هذه الآية وإن منها لما يشقق، كان يقرأ وهو وإن منها لما يشقق، وبقي حتى أظنه حفظ جزء كبير من القرآن الكريم ولم يستطع أن يقرأ هكذا لما يشقق، لما يشقه كان يقرأ ويشقه، ثم بعد ذلك حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم وصار نعم من جملة طلبة العلم المستفيد. قال وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم أو أن يؤمن لكم، أن يؤمن لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء. يؤمن هنا يجرد الفعل عن واو الجماعة لأن المرفوع بعده جمع. أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء، هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. إذن الشخص الذي تنزل الآيات الواضحات التي ربما لا يستطيع أحد من يرجوها مع ذلك يعاند ويعارض، هذا أشد كفرا من ذلك الذي لم يشاهد منها شيئا. وإذا كان على كل حال هو على هذه الحال فيكون طبعا قلبه قاس وبالغ درجة من القساوة مبلغا كبيرا. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن زيد في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق، فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة، هذا معنى قولهم آمنا، يعني آمنوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم وإنما هو للمسلمين للعرب. اليهود قالوا نحن النبوة لا تخرج منا، لا تخرج من بني إسرائيل، تبقى فيهم، فإذا خرجت عنهم فهم لا فلا تعني. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدث العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليه فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي لأنهم ما قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم يهددون لأنهم كانت بين اليهود في المدينة والأوس والخزرج خصومات وكان نحن يقول نحن قد أظلنا زمان سوف ينزل في نبي سوف نقاتلكم معه فجاء النبي وآمن به الأوس والخزرج ولم يؤمن به هم إذن فهم إذا يعني وقد كانوا يستفتحون به بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ويقولون بأنه سوف يأتي ويهددون به نعم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وكذبوا به إذن فإذا يعني هم ذكروا هذه المفاتحة معنى يقول بأن المفاتحة يعني وقعنا في خداع أو وقعنا في تكذيب لأنفسنا قال أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه أو قد أخذ له الميثاق ميثاق عليكم باتباع وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوا ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون يقول تعالى ومنهم أميون هذه أهل الكتاب الله عز وجل يفصل في طوائفهم وأصنافهم قال ومنهم أميون أي من أهل الكتاب قاله مجاهد والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة وهو ظاهر في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون ونأتيهم حجة كذلك يقول هذا اللام لما كان يسجله كان يدون وكان يكتب عندما كان يمشي الشام وذلك الرحلات كان يدرع كان يكتب وكان يدون وبعد يجيب العلم نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب إذن فتبطل ويبطل احتجاجه من هذه الجهة قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن أي لو كنت معنا على هذه الصفة تخط وتكتب لارتاب المبطلون وقال عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني أشار بيده صلى الله عليه وسلم أي لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتنا إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إذن أمور التي تقريبا تحتاج إلى حساب وكتابة غالبا لا تجدها من الأمور التي فيها البلوى العامة من الناس ما يكون الناس يحتاجونه في عبادتهم اليومية ويحتاجه الصغير والكبير والجاهل وكذا وكذا غالبا المسألة تجدها بسيطة يصل إلى الإنسان من طريق بسيط جدا ليس فيه كتاب ولا حساب هذا الشهر شهر رمضان يثبت برؤية الهلال أو بحساب عدة شعبان فقط نعم بل هكذا كثير من أمور متعلقة بالعدد ترتبط بالشهر الشهر الذي هو ليس الشهر الحسابي هذا الذي يعني قال شهر أبريل فيه كم من يوم وكذا لا الشهر القمري الذي يعتمد أساسا على رؤية الهلال رؤية الهلال يثبت الشهر قال قوله تعالى إلا أمانية إلا أمانية، من قوله تبارك وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال ابن عباس قوله قولا يقولونه بأفواههم كذبا، بمعنى هكذا يعني يتمنى فقط ويقوي بأنفسهم فقط وإنما يكذبون على بعض البعض. وقال مجاهد إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى شيئا ولكنهم يتحرصون الكذب ويتحرصون الأباطيل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتحرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تحرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال ابن عباس وإنهم إلا يظنون، أي ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. نعم، وهم يجحدون. صحيح جيد، لو كانت يجحدون ماذا عندك؟ يجدون، أظن يجحدون تكون أجود. بمعنى يجحدونها بمجرد الظنون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية، هؤلاء صنف آخر من اليهود. إذن فيهم صنف أميين، هم مع أميتهم يجحدون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالظنون، لو كانوا يقرؤون وكذا وكذا لا شيء، ولكن هم مع أميتهم هكذا كان حالهم مع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله، بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال هم أحبار اليهود، هم أحبار اليهود. روى البخاري عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. أحدث أخبار الله معناها مرض بأنه أحدث معناه حديث آخر المسلم. إذن لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم ينزل. المحدث هو الإنزال، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل. بمعنى القرآن الكريم كلام الله عز وجل، نقول الذي هو محدث إنزاله، أما الذكر فهو لم يزل الله عز وجل. نعم، لم يزل تبارك وتعالى موصوف بالكلام، هذه صفة من صفاته الفعلية. نعم، قال أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه. هذا لكل الذي قرأت عليكم شطر بيت لشيخنا في مجمع الاعتقاد. ليس مخلوقا لأن المحدث الإنزال، أما الذكر فهو لم يزل. نعم، قال وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. كلام متواصل لابن عباس رضي الله عنه. ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. هنا انتهى الكلام وهو في صحيح البخاري. وقال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قال فويل الذين يكتبون كتاب الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ثمنا قليلا. الثمن القليل هو الدنيا بحذافيرها. وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء. وويل لهم مما أكلوا به من السحت. هذا الصنف الذي يعني ليس أمي ولكنهم يكتبوا الكتاب بأيديهم. وقال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودة ثم ينجون منها. هذه عقيدته دأبوا عليها وتربوا عليها وزعموها. فرد الله عليهم ذلك بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا. اتخذتم هذه همزة استفهام أي بذلك أي عهدا بذلك. فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل. أم تأتي بمعنى بل والبل قلنا ماذا تفيد ماذا الإضراب. الإضراب من الإضراب على الكلام السابق وإنشاء كلام بعده هو الذي يقع إقرار عليه. قال بمعنى بل أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاة فيها سم. شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا في خيبر يعني. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ فقالوا فلان. قال كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبردت. وهذا من فرض كافي في أنهم يؤمنوا به. من فرض أن هذا كافي. هم يقولون شيء في الأبوة يعني فرض الإنسان أمر لا يمكن أبدا أن يغالط فيه. من أبوك تدعي أبا كاذبا ويكشف لك النبي صلى الله عليه وسلم على كذبك نعم ثم بعد ذلك أنت لا تصدق به. قال بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبردت. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت عن في أبينا كما عرفته في أبينا. بمعنى كما أننا اطلعت على كذبنا في أبينا سوف تطلع على كذبنا فيما إذا أخبرناك بغير الصدق فيما ستسألنا عنه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال فما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه أحمد والبخاري والنسائي بنحوه. النبي صلى الله عليه وسلم تضرر من هذا السوء، تضرر من السوء. هذا هو الجانب البشري فيه الذي لا يختلف فيه عن سائر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع سم يضر به، ولكن ليس سم يقتله ويحبس الدعوة ونحو ذلك، لا يمكن أن يقع، ولكنه سم النبي صلى الله عليه وسلم عاش به فترة زمنية، وحتى كان في آخر حياته قال هذا أوان انقطاع أبهري. نعم، بسبب ذلك السم نعم الذي يعني سم به صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، لا يمكن أبدا الناس يفعلون فعلهم بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم معه أو يتعطل عن الدعوة فترة زمنية، بحيث ممكن جدا يفاجئه الأجل وبقي عليه شيء من ما كان يريد أن يبلغه ولم يبلغه. ولكن الجانب البشري كونه يمرض صلى الله عليه وسلم، كونه ينسى، كونه يعني يقع له ما يقع للناس على كل حال من أحوال، ولكن الأمور المتعلقة بجانب هو فهو فيها صلى الله عليه وسلم جميع خصائص. نعم نعم. السحر كذلك، السحر مرض، السحر مرض وأصيب به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صحيح، العقيدة الصحيحة، ليس كما يزعمونهم من أن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم، وحتى صرحوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تخرجون في النار إذا خرجنا منها، وأنهم لا يبقون فيها. الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئاته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع عمله سيئات فهذا من أهل النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة. تبي جيدا، هذا قيد مهم. ترون ابن كثير رحمه الله أو الشاكر ذكر هنا وذكره بين اعتراضات بين معترضتين. نعم، قال وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويذكرها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذه للتحذير، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيه. إذن هكذا كأنها محقرات الذنوب، هذا مثل له. يعني القوم عندما نزلوا منزلا في الفلات أخذوا في الفلات طبعا يأتون بعود، واحد يأتي بعود وعود وعود وكذا، فيجعلون هناك نارا تشتعل بهذه العيدان، وكل ما رموه فيها من طير أو شيء إلا وينضف بمعنى يطيب. هكذا محكمة الذنوب تفعل بصاحبها كالعيدان التي صارت نارا ونضج بها كل شيء يضع فيها. وقال ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم، من آمن بما كفرتم وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ولعل هذه الآية نتركها إلى مجلس الغد إن شاء الله تعالى ونتوقف عندها القدر. تفضلوا للسؤال ونبدأ بهذا السؤال الأول. نعم، يقول: بالنسبة للرسوم التي تمثل هذه القصص ما حكم متابعتها بالنسبة للأطفال؟ يقصد الرسوم التي يعني هي عن بلوى عامة على كل حال، أخذ من الأطفال أكثر أوقاتهم وفيها رسوم. على كل حال هذه الرسوم منها ما يكون فيه تمثيل للرسل الأنبياء عليهم السلام، لا يجوز. كثير منها فيه تمثيل للرسل الأنبياء، فيه تمثيل للرسل الأنبياء مباشرة. نعم، وإذا سلمت من هذا فربما تجد حتى القصص فيها بعض المبالغات وفيها بعض الزيادات، وهي في الحقيقة تحتاج إلى أن تكون ربما إذا ثبت أو كانت لا بد منها أو كانت يعني جائزة مباحة أن تكون تحت إشراف من عندهم باب في التحقيق العلمي، وإلا فتكون مخلوطة بكثير من الأكاذيب والزيادات هي الملاحم والمغازي كما هو معلوم، يعني وكر من أوكار الأحاديث الضعيفة والموضوع والزيادات وكثير من الأمور التي تدخل على الأمة ويعتقدها الناس وتصير كأنها من دينهم. وذلك فهذه الرسوم الحق لو كانت رسوم غير هذه الأشياء كان أفضل. يقول: ما معنى قاب قوسين؟ قال: هذا هو القوس. قاب قوسين منها قرب أن يلتقي طرفها، بمعنى يقال للشيء الذي مسافته قصيرة قال قاب قوسين أو أدنى من ذلك، بمعنى كاد أن يحصل انغلاق للقوس. القوس بقي له فقط ربما شيء قليل ويتقوب أو يلتقي طرفه. يعبرون عن الشيء الذي يكون يعني الوقت أو الزمن أو المدة قليلة يقال قاب قوسين أو أدنى. نعم نعم، تفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، ذكرنا في الدرس الماضي شيخنا أن من الصحابة الذين يرون بعض الإسرائيليات منهم عبد الله بن عباس، وذكرنا المؤلف أن روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين كيف تسألون عن أهل الكتاب إلى آخر كلام، وكأنه شيخ ينهى هنا عن الأخذ عن أهل الكتاب. وذكرنا في نفس الوقت أن عبد الله بن عباس يروي بعض الإسرائيليات، كيف الجمع بينهم؟
وابن عباس رضي الله عنه كلامه إنما كان عن سؤالهم، وأما ما يأتي من أخبارهم فليس هو جهة واحدة. عن سؤالهم بمعنى أن يتوجه إليهم الشخص بسؤال يسألهم، وربما من خلال سؤالهم كأنه يريد أن يستفيد حكما أو عقيدة أو خبرا نحو ذلك. وأما ما يأتيه من طريقهم في صورة رواية هذا شيء آخر. نعم تفضل
شيخ السلام عليك. في الذي مر في المثل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الآن لو آت شرحه مشكلة علي بعض
نشرح علينا فاشل تقول نرجع الآية نرجع له. هذا أقول لحد مثال مثل الله عز وجل به لحال المنافقين مثلا بمثال قلنا مثال ناري مثال مائي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله من الكثير. أو كصيب الصيب معناها الماء الذي يعني يصب من السماء. وقلنا هنا مثلا ثم عطف عليه بمثال آخر والمثالين كليهما في المنافقين. هذا الصيب الماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. من الصواعق تتخلل هذا الصيب. المنافقون هكذا حالهم كأنهم مع الهداية. ولا ماذا
هو شيخ يعني الكلمات هذه ظلمات ورعد وبرق وغير ذلك
صيب فيه ظلمات ورعد وبرق
يعني لما ننزلها على المثل مثلا أو كصيب يعني قرآن أنزل من السماء فيه ظلمات يعني ظلمات وشوف قولها في المثل يعني تنزيل هذه الكلمات وكذا على المثل نفسه إشكال عليه
يعني حال المنافقين مع الهداية كحال هذا المثل فقط. حال المنافقين مع هداية الله عز وجل التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا البيان الذي جاء من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم حالهم معه كحال إما الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بمطفأة النار ومن هناك ما الظلم فقط. ولا مثل آخر كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق هذا الموت والله من ذلك.
بارك الله
فيك. نعم تفضل.
شيخ أحسن الله إليكم يعني قول واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة يعني الفعل نفسه أما الفعل متغير.
الفعل نفسه هو اليهود. اليهود قيل نسبة هذا قول ربما لم يذكره المؤلف رحمه الله قيل نسبة إلى رجل منهم يسمى يهودا الأسخريوطي. وقيل أنه من هدنة بمعنى تبنى إنا هدنة إليك بمعنى تبنى. وإما أن تكون من الهوادة بمعنى الذل مادة واحدة الهاء الواو الدال هذه كلها اشتقاقات لها وكلها محتملة. احتمال يعني أن اليهود سموا يهود لنسبة إلى هذا الرجل الذي هو يهوذا هكذا بالدال أو بالدال الأسخريوطي. نعم. أو أنه من هذا الفعل الذي قالوه إنا هدنا إليك بمعنى تبنى. أو أن اليهود مأخوذ من الهوادة بمعنى الذل والخضوع.
لا يكون الثاني يعني مضاعف من هود.
نعم.
الثاني هو التهود.
ماذا التهود؟
نعم نعم التوبة والرجوع لا يكون من المضاعف.
ها؟
يكون الأول من الثلاثة اللي هو هذا.
ها؟ ولا إشكال كل حال يعني هدنة ثلاثة، والظهر أنه واوي من هذا يهود يهود. نعم قد يكون على كل حال يحول إلى ما زاد على الثلاثي، ويصير طبعا له مصادر تبعا لذلك، ولكن دائما هذا كله لا نستغرق عن ثلاثيه الذي هو تكون فيه المادة، يعني حروفه الهاء والواو والدال حتى وإن صار مزيدا تبقى هذه الحروف ملازمة له في جميع التصاريف. نعم يقول ماذا يقال بعد أن يقول الإمام الصلاة خير من النوم؟ الصلاة من النوم هذا هو الذي يسمى التثويب، يقول المؤذن في أذان الصبح، وهو اليوم على كل حال شائع في أوساط الناس أنهم يقولونه في الأذان الثاني، وهو في الحقيقة أصلا يقال في الأذان الأول. فإذا كان يقال في الأذان الأول، إذا كان يقال في الأذان الأول فلا نعلم في الحقة شيء يقال إلا حكاية الأذان، حكاية الأذان، وهو ليس من الأذان. الصلاة في النوم ليس من الأذان، بمعنى ألفاظ الأذان التي في غير الأذان الأول من الصبح، لأن الأذان الأول من الصبح ليس أذان الصلاة، أذان الصلاة هو الثاني، وأما الأذان الأول لذلك اختلف العلماء في وقته، بمعنى متى يبدأ إذا حتى بعض المالكية قال من النصف الثاني من الليل تستطيع أن تؤذي الأذان الأول، ولكنهم اتفقوا على أن الأذان الثاني لا يكون إلا بعد طلوع الفجر، باتفاق العلماء ما في عالم يجوز أن يكون الأذان الثاني قبل طلوع الفجر إلا ما هو من خطأ اليوم راه واقع الآن، لكن هذا هو الذي تقريبا أستطيع أن أقول أنه إجماع، ما في عالم يقول يجوز أن يكون الأذان الثاني قبل دخول الفجر، فجر صادق. نعم. وأما الأذان الأول فهو أذان على كل حال، وفيه الصلاة خير منه، إذن هي في حقيقة ليست في أذان الصلوات، وعليه إذا حكاه الشخص وحكى معه هذه اللفظة كأنه يكون في جملة يعني حكاية الأذان، لكنه ليس أذان الصلاة أقول. نعم. والناس الآن يقولون في الأذان الثاني، والأذان الثاني كما قلنا أنه يعني يقع في هذه الأيام خصوصا في محل الأذان الأول. لا نعم التثويب على الصحيح إن شاء الله يكون في الأذان الأول، الأذان الثاني مشكلة في غير الوقت، مشكلة الأذان الثاني أكثر في غير الوقت، معنى لا يحكم إذا وقع الأذان الثاني فوق. نعم يحكى ويكون التثويب على كل حال على خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه في الأذان الأول. نعم. يقول هل يوجد قوم مسخوا من غير أصحاب السبت؟ على كل حال الذي نعلمه أصحاب السبت، خبر أخبرنا به الله عز وجل القرآن الكريم، ولولا القرآن الكريم ما نستطيع أن نعلم، ما عندنا طريق أخرى يستطيع الإنسان أن يتناول منها خبرا إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم أخبر عن أصحاب السبت أنه مسخ قردة وخنازير. نعم. يقول هناك من قال بأنهم أصحاب المائدة أيضا، قيل أنهم هم الذين مسخوا، الذين قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله فهم مين؟ قال نريد أن نكبر منا وتكبر عنا قلوبنا والعذاب أقصر أقصر ونكون عليها من الشهيدين. يقول هل نسبة أمي إلى الأمي؟ نعم هذا هكذا يقول بعضهم، معناها الشخص بقي على الحالة التي ولدته بها أمه فيقال أمي، هذا ظاهر على كل حال، أمي فيه يا النسبة وفيه أم، يعني كأنه مأخوذ من هذا العام، فهو إذن كأنه باق على النسبة التي هو عليها عندما ولدت أمه، ولد أمه طبعا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، هكذا ولد أمه هو باق على تلك الحال لم يتغير ولم يتبدل منها، ولكن لا يعني كل أمي جاهل، هذا لا بد أن نفرق كما قال. وهل هي أولى من القول الجهل البسيط؟ لا، لا يلتقي أصلا. قد يكون الشخص أميا وعنده علم، سيما في زماننا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، هو العلم هذا الذي عندنا من علومه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك يعني كأنه التزام، لا، قد يكون الشخص أميا ولكنه يحضر المجالس ويستفيد. الصحابة درهم كانت فيهم أمية كثيرة ولكن فيهم العلم كثير، لا يلزم من كون الشخص أميا أن يكون جاهلا، لا جهل بسيط ولا جهل مركب، قد يكون أميا ولكنه يحفظ ويستمع ويضبط الأحكام والآخر. بل كان وقت ما في مجالس العلم قديما إذا رأوا الشخص في مجلس العلم يكتب كثيرا يقول مسكين ذاكرته خربانة، هذا كل شيء يكتب كل شيء، كانت كتابة علامة على أن الشخص ليس صالحا بأن يكون في ركاب أهل العلم، إن أهل العلم يخطف يعني عند الذاكرة ما شاء الله يعني جيدة وتحفظ يضبط والمسائل يعني يأتي بها ربما على وجه، وأما إذا رأوه يكتب ويكثر الكتابة ونحو ذلك قال المسكين تعبان. نعم نعم، لا لا، حتى اليوم في الحقيقة من المفروض، من المفروض على كل حال الذي يكتب لا يكتب كل شيء بل يكتب بعض الأشياء كما يقول الرؤوس أقلام فقط، ثم بقي ذلك ربما يكون كذلك يحفظه أو يستوعبه. وإن كان في الحقيقة صراحة يعني كانوا يميزون بين الشخص الذي يعني عنده ضبط صدر وعنده ضبط كتاب، وربما يثقون في من عنده ضبط كتاب صدر، لأنه في الحقيقة إذا كتب معلوم أن ما كتبه يعني فهو محافظ عليه، لكن صاحب ضبط الصدر معرض للأوهام والنسيان وما يقع للإنسان في آخر عمره من أحوال يختل بها ذاكرته ونحو ذلك. نعم، يقول السؤال هذا نختم به أو قبله، على كل حال السؤال أظنه إن شاء الله واحد فقط من الزوم أظن. يقول ما حكم قول تسحروا يا عباد الله يرحمكم الله في الأذان الأول وسمعت بعضهم يقولها بعد حي على الصلاة؟ الكل على ما تسمعون في الأذان ليس هذا فقط، بل تسمعون منه كلام، ذلك الأذان عندنا إنما هو جملة من كلام وفي وسط الأذان، هذا حال أذانتنا، معناها بعد المؤذنين إذا كانت هذه الأيام الأذان على الساعة 5 أو 5 دقائق هو يقوم على الساعة 5 ويعرف بأنه بعد 5 دقائق يدخل وقت الأذان، عدد الأذان يعني ما عندنا أذان، وإنما هو جملة كلام يقوله طويل. نعم، ثم فيها الأذان، الأذان كلماته محصورة في ضمن هذا الكلام. نعم، يقول تصحروا يا عباد الله يرحمكم الله الأذان أو لا يفحق ليس في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني. نعم تفضل. إذن هي ليس في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني، بل هي بدعة من البدع، وإنما السحور يتصحر الإنسان كما قلنا يعني يؤخر السحور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال. بعد هذا السؤال كذلك من الإخوة الذين يتابعون معنا، نوفل، نوفل تفضل، نوفل وسليمان.
السلام عليكم الشيخ.
السلام عليكم
الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. عن كيفية خضوع النبي صلى الله عليه وسلم عند النصر في الدرس الماضي،
كيفية
خضوع النبي صلى الله عليه وسلم عند النصر ذكرناها في التفسير بآية 59.
نعم،
في الآية 59
تقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله عندما الله عز وجل يمن عليه بانتصار، كما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر عليه مثل ما يظهر مثلا على بعض ربما القادة والزعماء أنهم تحصل فيه نشوة واضطراب ويشعرون بأنهم كأنهم انتصروا وأن هذا النصر إنما كان من خطتهم ومن ربما يعني تخطيطهم ومن تدبيرهم ونحو ذلك. فهو كان يشعر بمنة الله عز وجل عليه ويظهر منه صلى الله عليه وسلم الخضوع لله تبارك وتعالى. نعم، حتى ذكر أنه كان عثمانه صلى الله عليه وسلم يلامس ماذا مورك رحلي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه طأطئة من تواضع لله تبارك وتعالى. هذا الذي فهمته من حينها. سليمان مشري كذلك.
بارك الله فيك.
وفيك سليمان مشري.
هذا سليمان كان يسأل فيك.
نعم معلش، هذا السؤال قلت نختم به وهو قول صاحبه. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك وقد قرب على الانتصاف وكيف نستغل أوقاتنا؟ هذا يعني نحن نعتبر أنفسنا إن شاء الله ما زلنا في النصف الأول من شهر رمضان، النصف الثاني بعد لم ندخل فيه، اليوم لنا 13 يوما صمناها من هذا الشهر، ونحن نتكلم كأننا نتكلم في أول الشهر أو في نصف الأول. هذا شهر مبارك وشهر فضيل ينبغي لنا أن نستغله ونجتهد فيه ما لا نجتهد في غيره، وموسم المواسم خير ينبغي أن نستغله سيما في القرآن الكريم في قراءته في مدارسته في حضور هذه المجالس مجالس التفسير. نعم، التي والحمد لله وفقنا لها هذا العام، ونسأل الله عز وجل يزيدنا من توفيقه. وكذلك يجتهد واحد منا في قيام الليل، في قيام الليل سواء كان قامه مع إمام أو قامه في بيته يصلي، فليجتهد لا يفوته يوم الأيام أن يصلي 11 ركعة من الليل ويقرأ القرآن ربما في آخر الليل كذلك، ويحضر صلاة الجماعة نعم مع المسلمين في المساجد، ويجتهد كذلك فيما عدا ذلك من أنواع التطوعات والنوافل من صلوات وقراءة وأفكار، ولا يجعله على كل حال كأي شهر من الشهور، أو ربما بعض الناس حتى قد يجعله شهرا من الشهور التي يمتاز عنده بأنه شهر تجارة، شهر ربما الترويج لبعض المبيعات وبعض السلع التي لا تروج إلا في هذا الشهر، فيفوت عليه هذا الشهر مسكين، وهو قد يعني نال منه دراهم وأرباح فقط، ويود أن السنة كلها تكون رمضان لأجل هذا الذي يجد فينا. إذن هذه قلت غفلة شديدة وكبيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.